بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الروايات الدالة على جواز الشراء من الغافل والظالم والعامل من سلاطين الجور، جواز الشراء منه، ولا اشكال كما ترى ان الروايات انها تدل على جواز الشراء منه. لكن طرحنا في الجلسه السابقه ان الكلام في هذا يقع ان الروايات عندما تحكم بالحليه والجواز هل هي ناظره الى محل الكلام او ناظره الى شيء اخر؟ الناظره الى محل كلام يعني المال المختلط بالحرام اللي هو نقدر نعبر عنه بعبارة أخرى المورد العلم الإجمالي بشنو بوجود الحرام في المال إجمالا مختلط لا يتميز كما هو الشأن في العلم الإجمالي. هل هي ناظرة إلى هذا وتدل على جواز شراء هذا المال المختلط بالحرام يجوز شنو شراءه والتصرف فيه، او لا انها ناظره الى مساله اخرى، مساله الشك في الحليه والحرمه؟ المال الذي يشك في انه حلال او حرام يجوز شنو شراءه؟ الجواز والحليه ناظر الى المال الذي لا يعلم بوجود الحرام فيه، وإنما شنو يشك في وجود الحرام فيه، فتكون الروايات الفرعية محل الكلام. أما قال القيل أن الروايات ناظرة إلى مو ليست ناظرة إلى محل الكلام، وإنما ناظرة إلى ماذا؟ إلى صورة الشك وعدم العلم بوجود الحرام في المال، ناظرة إلى هذا. فنتخلص من المعارضة، تكون الروايات إجمالية عن محل كلامنا، فتسلم روايات وجوب الخمس عن اجتماع المعارض، وهذا هو المطلوب. واضح؟ أو كيف يستدل على ذلك؟ كيف يستدل ذلك؟ يقال في هذا المجال بأنه الروايات ما فرضت الروايات هو الشراء من الظالم، الشراء من الغاصب، الشراء من العامل. وفرق الروايات ان العامل والظالم والغاصب عنده اموال محرمه وعنده اموال محلله، هذا الذي فرق الروايات من هذا. غاصب وظالم عنده حرام وعنده حلال، شخص ياتي يشتري منه هل لازم هذا هو العلم بأن ما ينتقل إلى المشتري من ذلك الظالم والغاصب العلم بأن فيه حرام؟ أكو ملازمة بينهما؟ أكو ملازمة باحتمال أن يكون من انتقل إليه الاشتراء كله شنو حلال واحتمال قائم. إذا ما ينتقل منه ليس هناك علما بوجود شنو الحرام فيه، هذا واضح. حرات الواجب وحليتي من هذا الباب، من باب انه لا يقين ولا علم بوجود الحرام في المال المنتقل الى المشتري، فتدل على الجواز والحلية في هذا المورد. لا فيما اذا انتقل اليه مال يعلم بوجود الحرام فيه اللي هو محلنا كلامنا. ويعيد ذلك، يعيد هذا الفهم، أن الروايات عندما تحكم بالحلية تجعل له آية كما قرأنا بالروايات، واضح؟ تجعل له غاية، وهذه الغاية هي شنو؟ معرفة الحرام، واضح؟ إذا عرف كما في موثقة الإسحاق على ما تفضل، تجعل الغاية للحكم بالحلية معرفة شنو؟ معرفة الحرام. هناك يقال أن معرفة الحرام اللي هي الغاية من حكم بالحلية واللي تنتهي الحلية عند حصولها هي المعرفة الأعم من المعرفة التفصيلية بالحرام والمعرفة الإجمالية بالحرام، لأنه في تلك الحالتين هو يعرف شنو؟ يعرف الحرام، لكن مرة يعرفه تفصيلا ومرة يعرفه شنو؟ إجمالا. إذن المعرفة الإجمالية للحرام اللي هي محل كلامنا اللي هي عبارة عن الاختلاف، هاي داخلة وين؟ في الغاية مو في المغير، لأن الروايات لا تحكم بالحلية في محل كلامنا، وإنما محل كلامنا يدخل شنو؟ في الغاية التي تنتهي عندها شنو؟ الحلية، ويثبت فيها شنو؟ التحريم. فتكون الروايات بأمر قرينة إلى عرنا من المعرفة اللي جعلت غاية للحكم بالحلية إلى المعرفة العام من المعرفة التفصيلية والمعرفة شنو؟ الإجمالية. إذا معرفة الحرام إجمالا في المال هاي تدخلين في الغاية تنتهي عندها الحلية، يعني الرواية تحكم في عالم هذا بالحرمة، لأنها تحكم في هذه الحلية حتى تكون معارضة لمن؟ لروايات الخمس في المال الحلال المختلف بالحرام. واضح هذا؟ إذا بناء على هذا الكلام إذا تم هاي الروايات تكون نظرة إلى صورة الشك في وجود الحرام في من تقله من الظالم والغاصب والعامل بالشراء، لا شككت في انه في حرام او لا يجوز لك، لكن هذا غير محل كلام. كلامنا شنو؟ اذا علمنا بوجود الحرام فيه هذا الكلام، هذا يجوز شراء او لا. واضح؟ ولكن يدعم هذا بمساله جعل المعرفة الحرام راعية إلى عم المن للمعرفة الإجمالية والمعرفة التفصيلية، فيدخل محل كلامنا في الغاية لا في المغية، فلا يحكم عليه بالحلية بل يحكم عليه بماذا؟ بالحرمة. واضح؟ بل يحكم عليه بماذا؟ بالحرمة لا بالحلية. هذا الذي يقال في المقام لدفع ورفع المعارضة بين هذه الروايات وبين أدلة الخمس لو تمت، لكن الظاهر أن هذا الجواب لا يتم في جميع هذه الروايات، وإنما يتم في بعض هذه الروايات، يتم في بعض هذه الروايات لا في جميع هذه الروايات. توضيح ذلك هو أنها في موثقة إسحاق، في موثقة إسحاق وصحيحة أبي عبيدة، يمكن أن يكون هذا الكلام لرفع التنافي والتعارض وصحيحة، يمكن يكون صحيحة. موثقة إسحاق المروية في الباب الثامن أبواب الغفر الحديث الثاني، في هذه الموثقة لاحظوا هكذا يقول: سألته عن الرجل يشتري من العامل، فرضت الرواية شراء من العامل وهو يظلم، عامل ظالم، ظالم يعني شنو؟ يعني ما كم لازم بين ان يكون شنو ظالم، بين ان تكون امواله كلها شنو حرام، واضح؟ ما كم لازم ظالم يعني عنده اموال محرمه وعنده اموال شنو محرمه، هذا يجي يشتري من يشتري من العامل وهو يظلم، قال يشتري منه ما لم يعلم انه ظلم فيه شنو احدا. هاي اما في الغاية يشتري منه شنو ما لم يعلم، هاي معرفة الحرام بالنبي على الغاية الحكم بالحلية، يشتري منه ما لم يعلم انه ظلم فيه شنو احدا، فالمعنى الذي تعلم انتقل اليك وتعلم بانه فيه ظلم وفيه حرام هذا داخل وين؟ في الغاية، عام من ان تعلمه تفصيلا او تعلمه جنا فالان اعلم بانه ينتقل اليك منه ان كنت تعلم بانه فيه ظلم فيه حرام هذا يدخل في المسكنه في الغرب يعني لا يحكم عليه لماذا بالحليه اذا لم يحكم بالحليه اذا انتقل اليك المال ولم تعلم انه فيه ظلمه وفيه ظلم وفيه غصب وفيه حرام اللي هو مسألة الكافي أن المال المنتقل هل فيه حرام أو زنا أو ليس فيه حرام هي تحكم بالحلية في هذا ولا تحكم بالحلية في صورة الاختلاط والعلم الإجمالي والعلم بأن المال المنتقل فيه زنا فيه حرام فهل يصح هذا الذي ذكر في هذه الرواية مال انتقل من شخص عنده أموال محرمة ومحللة فيحل وما يجوز الشراء منه بشرط ان لا تعلم فيها لان هذا المال الذي انتقل اليك فيه حرام هذه تكاد تكون واضحه وظاهره لماذا في ان محل الكلام لم يحكم فيه بالحليه فتخرج عن الشعار واضح هذا اللي قلناه كذلك الحال في صحيحه ابي عبيده اللي هي مرويه في الباب 52 لا في الباب الرابع في فيه ايضا 52 انه يتصل به هذه يقول سألته عن الرجل منا يشتري من السلطان يشتري من السلطان اذا هم المال انتقل من شنو من معلم السلطان يشتري من السلطان من اجل الصدقه وغنم الصدقه وهو يعلم انهم ياخذون منهم اكثر مما من الحق الذي يجب عليهم قال فقال ما الابل الا مثل الحنطه والشعير وغير ذلك لا باس به حتى تعرف الحرام واضح حتى تعرف الحرام جاهز أن السلطان يقول هذا الجواب قد يصح في هذه الرواية ليش لأن أيضا أما افترض فيها أن المال انتقل من شخص عنده أموال محللة إبل محللة وإبل شنو غير محللة افترض أنه الظلم موجود فيما يأخذ الزيادة التي يأخذونها أما أصل الصدقة التي يأخذونها عن استحقاق فإذا هذه إبل فيها حلال وفيها سنة وفيها حرام هو يشتري من هذا واضح هذا لا يلازم العلم بأن ما يشتري فيه سنة فيه حرام ما هو ملازمة لاحتمال أن يكون ما يشتريه سنة حلال هاي من جهة من جهة أخرى أن الحلية جعلت لها رعاية وهي سنة معرفة حتى تعرف من العبارة حتى تعرف الحرام بعينه حتى تعرف الحرام المعرفة الحرام العامة هي المعرفة التفصيلية والمعرفة المالية فيدخل في محل يحكم عليه الكلام في الغاية ويحكم عليه بالحرمة لاجل اللي واضح تنقل اعتقد نفسك اللي تقولوا انا اعرف عليه هذه هم يمكن ان يطبق هذا الكلام عليها وقد يقال بصحته لكن هذا هو هذا الخصوص انصاف اكو في غيرها بعينه كلمة بعينه عقدت شوية تروحت شوية يعني يمكن حتى تعرف الحرام بعينك فالغاية هي المعرفة شنو يعني ما لم تعرف الحرام بعينه داخل وين هذا في المرية داخل في المرية يعني محل الكلام اللي هو الكلام يعني العلم الإجمالي في وجود الحرام في الشيء لا يعلم الحرام بعينه فهو يدخل وين في المغيى يعني يحكم عليه البيت بالحليه ثم المعارضه تكون روايه داله على حليه الحلال المختلط بالحرام واضح اذا قلنا ان بعينه للاحتراز والاحتراز يكون عن من عن حاله العلم الاجمالي يقول الحرام اذا عرفت الحرام بعينه هذا حرام عليك ما لم تعرف الحرام بعينه هذا يدخل في المغيى ليس حراما، يكون جائز يكون حلال، وتحكم بالحلية في محل الكلام، وتتم المعارضة حينئذ بينها وبين أدلة التي تحكم بعدم حلية الجنين وهي أدلة القرآن. واضح؟ طبعا مسألة بعينه هذه القرينة كلام طويل عريض فيها في مباحث العلم الإجمالي في مباحث البراءة هناك، من أكو روايات مسعد بن صدقة وأكو روايات صحيح عبد الله بن سنان، ورد كلتين فيه حلال وحرام، هي الرواية المعروفة كلتين فيه حلال وحرام، فولك حلال حتى تعرف الحرام منه هنا العيني فتجعر من تجعر هذه الرواية المعروفة. هنا تأكل كلام هنا فالجماعة قال لا ان عينه مو للاحتراز، هذه للتأكيد حتى تعرف الحرام، يعني حتى تعرف الحرام، فانه قال حتى تعرف الحرام، حتى تعرف الحرام تأكيد ما ذكر قبلها وليست للاحتراز، وانما هي تأكيد لمعرفة السنة الحرام، فيبقى معرفة الحرام كما قلنا على إطلاقه تشمل المعرفة التفصيلية والمعرفة السنة الإجمالية فتنحل السنة. واضح؟ إذا عجزنا عن هذا وقلنا لا أنه يعني ظاهرة الاحتراز مو أنه للتأكيد الصرف، واضح؟ يمكن الجواب هو بهذا الشكل، لأن نقول أن الرواية أفرض هي الاحتراز، وخالف العلم لماذا يدخل في المغيى مما يخالف، لكن غير ما يثبت بذلك هو ثبوت الحلية في محل كلامنا بالإطلاق في هذه الرواية بالإطلاق، يعني المغيى قد يحتفظ موارد العلم الإجمالي، يشمل موارد يتشكل فيها بني اللي هي ماذا الصورة الثالثة اللي استناها من صورة الثلاثة في الدرس السابق. المغيى الحكم بالحلية لا يحتط بمعارض العلم الإجمالي، وإنما هو يثبت الحلية عند الشك الحرم والحلية أساسا، وكذلك أخرور عند شنو عند العلم الإجمالي بوجود الحرام بناء على أن بعينه الاحتراز، ونظرا لاستراب العلم التفصيلي فيدخل العلم الإجمالي وين في المغيى، لكن ثبوت دلالة الرواية على الحلية في موارد العلم الإجمالي فيه هو محل كلامنا يكون بيد بالإطلاق. وهذا هذا إذن بالإطلاق تشمله، هذا الإطلاق يمكن تحقيقه وتقييده بروايات السنة بروايات السنة رواية الخمس واردة وين في موارد العلم الإجمالي في الحلال المختلف بالحرام، ولأن موردها يختص الحلال المختلف بالحرام، يعني بموارد العلم الإجمالي بالحرام تكون أخص مطلقا من هذا الإطلاق من دليل الحلية في المقام، خصص قيدة، وبالتالي يحمل المغيى في هذه الروايات على من؟ على موارد الشك البدوي، شك الحلية والحرمة، هذا هو الذي تحكم الرواية لحليته، لأن نقيد هذا الإطلاق بروايات الخمس، هناك طريق لحل هذه المشكلة غير مسألة التمسك وحمل عينه على السنة على التأكيد. اللي يريد نقوله هو هذا، أن هذا الجواب الذي ذكرناه يمكن أن يتم في موثقة منه جماعة وصحيحة أبي عبيدة، وأما في بدي موثقة أصحاب، وأما في بعض الروايات ثمانية هذا الجواب مشكلة. شنو هي بعض الروايات؟ لقد عندنا روايتين اعتقد، الرواية الأولى هذه اللي هي مروية في الباب الرابع من أبواب ما يكتب به، لاحظوا هذا الله صحيح أبي بصير، قد يقول سألت أحدهما عليهم السلام عن شراء الخيانة والسرقة، قلت تفهمون من هذا شراء الخيانة والسرقة يعني شنو؟ ما يعني شنو؟ يعني شراء شراء السرقة، مو شراء ممن يسرق، ولا يفترض بين أن يفترض في الرواية شراء من الظالم، شراء من السارق، كما في الروايات السابقة اللي سمعتها، فرض الشراء من الظالم أدى ابنه فحرمه بالحلال أسر منه، هذه لا السؤال عن شراء السرقة. سرقة يعني شنو؟ المال المسروق. أكثر المال المسروق من السارق، أكثر المال المسروق، مو أكثر منه من السارق الذي عنده أموال سرقة وعنده أموال شنو؟ محللة. عن شراء السرقة والخيانة، فله الجواب. قال لا، أي شراء السرقة والمال المسروق والمال الخيانة. لا إلا إلا أن يكون قد اختلط معه غيره. شنو اللي يفهم من هذا؟ يعني أن السرقة عند السارق إذا كانت متميزة معلومة لا يجوز شنو؟ شراره. ما يجوز شراره إذا كانت شنو متميزة. أما إذا اختلطت عند السارق لماذا؟ لأموال غيرها. حلال مطمئن حلال شنو هنا شنو سيجوز لك شنو يجوز لك شنو يجوز لك شنو هذا الشيء يعني الرواية هكي حتى الظاهر هذا معناه سيجوز لك لأن السؤال وقع عن كمال شنو السرقة السؤال وقع ليس عن السرقة ممن يسرق وضع عن شراء السرقة يقول هذه السرقة إن كانت متميزة معلومة عند السارق نجد شراء نجد شراء لا حدها ولا ضمن أموال هي فيها لكن مع كونها شنو متميزة معلومة هذه السرقة من تسجل لا حدها ولا في ضمن ما تعطر وأما إذا كانت أن تظهر معلومة وهي مختلطة فيجوز شراؤها هل يجوز شراءها قسم ما إذا اشتريت منا أموال وأعلم بأن فيها هذه السنة هذه السرقة ما دامت غير مختلطة وغير ما دامت مختلطة وغير سنة متميزة وهذا هو من إجمال هذا هو محل كلام هو رغم المختلط والحرام الحلال وإذا اختلط بالحرام يجوز الحرام وإذا اختلط بالحلال يجوز شراءه يعني يجوز لك أن تشتري مالا تعلم بأن فيه حرام إذا المسألة مو مسألة تشتري مالا تشوف بأن فيه الحرام أو شنو أو لا وإنما تشتري مالا تعلم أن فيه حرام فالرواية نحضر إلى محل الكلام ثم يمكن أن نحمل أعلاما على صورة الشك في أن هذا فيه حرام أو لا حينئذ تدل على الحلية في محل الكلام فتكون معارضة علما لروايات الكون هذا الذي يفهم من الرواية كذلك الحالة الرواية الأخرى اللي هي صحيحة منه جرام عن أبي عبد الله عليه السلام لعب الرواية قال لا يصلح شراء السرقة والخيانة شراء السرقة إلا لا يصلح شراء السرقة والخيانة إذا عرفت إذا عرفت السرقة ما يصلح شراءها ما يجوز شراءها مفهوم شنو إذا لم تعرف السرقة يجوز شنو شراءها مو شراء المال الذي مثلا كذا لا شراء السرقة يجوز إذا لم تعرف إذا لم تكن متميزة يجوز شراء السرقة وهذا فأنا اشتريت أموال من هذا أعلم بأن فيها السرقة ما دامت غير متميزة يجوز شراؤها تدل على الحلية في محل الكلام يعني في المال المختلط يعني في المال الذي أعلم بأن فيه حرام هذه الرواية كيف يكون ذاك الكلام وذاك الجواب في هاتين الروايتين بعبارة أخرى أن حمل هاتين الروايتين على صورة الشك في وجود الحرام في المال المنتقل بالشراء هذا لا ظاهرة نعم هذا يقع الروايات التي يفترض فيها الشراء ممن يسرق والشراء ممن يظلم والشراء ممن يقصد انه هذا ممكن اقرار انه ما كم لازم تشتري ممن يظلم ما هذا لا يلازم علمك بان من انتقل اليك فيه شنو حرام ما كم لازم بينهما فقد تشتري انه فيه حرام او لا حينئذ الروايه تدل على الجواز هذا ممكن في هذا اما في هاتين الروايتين أنصاف الحمد الروايات. على ذلك هذا خلاف ظاهرها، فكأنه يبتكن التعارض بين هاتين الروايتين على الأقل بروايات الصوم. تخلص من هذا التعارض يعني يبدو والله العالم أن حله لا بد أن يكون بهذا الشكل بهذا الوجه إذا كان، وهو أن يقال بأنه أصلا ما تعارض بين جواز الشراء وبين وجوب الخمر. ليش التعارض؟ تعارض أنما يكون عندما تدل روايات على حلية المال الحرام المختلط بالحلال بتمامه. هذا المال المختلط كله حلال، روايات الخمس تقول كله ليس كنه ليس حلال، وإنما أربعة أقماس كنه حلال، فيقع التعارض بينهما والتنافي بينهما. هذه الرواية لا تقول المال كله حلال، وإنما هي ناظرة إلى حكم آخر، إلى مسألة جواز شراء، واضح؟ شراء مال يعلم بأن فيه سنة فيه الحرام، وجود الشراء. هل يجوز شراء لما في وجوب الخمس فيه؟ وليس الخمس فيها هو وسيلة لتطهير هذا المال الذي انتقل إليك والذي تعلم بوجود الحرام فيه. هل هناك منافاة بينهما أو لا؟ إذا قلنا ليس هناك منافاة بينهما يلتزم بكل منهما، ماكو منافاة. المال الذي أعلم بوجود الحرام فيه لكن غير متميز مختلف، شنو حكمه؟ يجوز لي شراءه، يجوز لي أن أشتري. في مقابل ما أعلم بأنه سرقة هذا لا يجوز لي شراءه، فمن يجوز شراءه؟ بينما ذاك مال حلال مختلط بالحرام أعلم بوجود الحرام فيه يجوز شراءه. فيلتوى عن شراء سرقة فعلى الأرض إذا كانت مختلطة لا يجوز لك أن تشتري المال المختلط المصروف المختلط بالحلال. هذا هل ينافي وجوب الخمس أو لا؟ قد يقال بأنه ما في منافاة، نلتزم بكل منهما، يجوز شراءه لكن في نفس الوقت يجب عليه لتطهير هذا المال من الحرام الموجود فيه أن يدفع لنا خمسة، فترتفع المنافاة حينئذ، وبذلك تنحل مشكلة التعارض. هذا ما يمكن أن يقال في أدلة التي ذكرت كمعارضة علما للروايات السابقة. واضح من هنا يظهر أنه يعني ظاهر أنه لم يتم من كل هذه الأدلة، كل الطائفة الأولى والطائفة الثانية واضح لم يتم من هذه الأدلة إلا هاتين الروايتين الأخيرتين، وهاتان الروايتان إذا قلنا بأن مضمونهما ومفادهما ليس مناسبا لوجود القنص، حينئذ لا تكون هناك مشكلة في هذا الشنو في هذا التعارض. هذا ما يمكن أن يذكر في هذا المقام. أعتقد أن هناك طائفة أخرى أن ينبغي أن نذكرها، وهي الطائفة الدالة على وجوب الاجتناب. أفعل في الروايات تقع في الجانب الآخر المعاكس تماما لروايات التحليل. روايات السابقة الطائفة الثانية كان مفادها هو حلية المال الحرام المختلط بالحلال. أبعدنا روايات في الجانب الآخر تقول بأنه يجب اجتناب المال الحلال المختلط بالحرام، يجب اجتنابه بالمرة. هاي أيضا قد يدعى أنها معارضة لأدلة الشنو الخمس، لأن أدلة الخمس بالنتيجة تدل على حلية المال الشنو الباقي بعد التقنيص، بينما هذه الروايات تدل على وجوب اجتناب. فيقع التعارض بينهما على يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.